إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة الحبوب والثمار. والأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج ولا كل ما يخرج. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والجنات البساتين. والمعروشات المسموكات المرفوعات، وغير معروشات أي وغير مرفوعات. قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: المعروشات من بسط على وجه الأرض فانتشر مما يكون كالكرم والقرع والبطيخ، وأما غير المعروشات فما قام على ساق ونسق، ما كان على نظام واحد كالنخل والزرع وسائر الأشجار. والنخل والزرع مختلفا أكله، أي ثمره وطعمه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها في النظر وغير متشابه فيه ولا في الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، والعثري ما يشرب من غير سقي، إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار، وهو ما يسمى بالبعل. سمي عثريا من العاثوراء، وهي الحفرة لتعثر الماء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: العشر، يعني عشرة من المئة. وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. والأوسق جمع وسق وجمع وسق أيضا ووسق، وأصلها في اللغة الحمل، والمراد بالوسق ستون صاعا. فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا في كل شيء ولا في كل نوع، بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما. فما هو الضابط في هذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا اختلافا غير قليل. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: تجب، يعني الزكاة، في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. والحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك، كالبر والشعير والأرز والذرة والدخن وغيرها. والدخن نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس، ينبت بريا ومزروعا. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: ولو لم تكن قوتا، فهذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول: ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة، مثل حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء وما أشبهها، فهذه غير قوت، ولكنها حب يخرج من الزروع. وفي كل ثمر يكال ويدخر، والثمر ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة. ولو كان يؤكل كالفاكهة والخضروات ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر. قال: كتمر وزبيب. التمر يكال ويدخر، والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن. فالتمر في عرفنا يوزن وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك، لأن العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في الروض المربع زيادة أمثلة، فقال: كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق وما أشبه ذلك. قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. أفادنا قوله وفي كل ثمر يكال ويدخر أنه إذا كان الثمر يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، وإن كان يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، لأن المصنف رحمه الله ذكر شرطين: أن يكال وأن يدخر. وفي هذه المسألة عدة أقوال، هذا أحدها. والمراد بالادخار أن عامة الناس يدخرونه، لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لا تجب إلا في هذه الأربعة الأشياء، لحديث ورد في ذلك. يقول الشيخ الشارح رحمه الله: ولو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، لكنه ضعيف. وهذا القول، أي أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء، رواية عن أحمد. والحق أن هذا الحديث الذي قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إنه ضعيف، هذا الحديث قد صححه بعض أهل العلم. هو حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة، وأخذ به. والعمل عليه عنده أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة الأشياء: في القمح، في البر، في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وما سوى ذلك من الأصناف والأنواع فلا تجب فيها الزكاة. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه. واستدلوا بعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء العشر. فقالوا تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه. وفيما سقت السماء العشر هو حديث البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهم. القول الرابع أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر، سواء كان يكال أو لا يكال. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذه أربعة أقوال، وأقرب الأقوال في اختيار الشيخ الشارح هو ما ذهب إليه المصنف. قال: والدليل قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه، من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدل هذا على اعتبار التوسيق، والتوسيق أي التحميل، والوسق هو الحمل. والمعروف أن الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهي بأصواعنا على حسب ما ذكره لنا مشايخنا 230 صاعا وزيادة صاع نبوي، وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن، إذا جعلنا الصاع النبوي كيلوين وأربعين جراما، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تقديرا، فقال إن صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيلوان وأربعون جراما من البر الجيد الرزين. قال ف300 صاع تعدل 612 كيلو بالبر الرزين الجيد، فيتخذ إناء يسع مثل هذا الوزن أو عدة أوان ثم يقاس عليها. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الخلاصة، فقال والخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها. هذا هو أقرب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله. 5 أوسخ بالكيل المصري تساوي 50 كيلة مصرية. 5 أوسق ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا بلغ الخارج من الأرض 50 كيلة مصرية، وهي 4 أرادب وسدس، سدس إردب، 4 أرادب وسدس إردب، أي 4 أرادب وويبة كما عند المصريين، فهي 50 كيلة مصرية إذا بلغت ففيها الزكاة. الصاع بالأرطال المصرية 4 أرطال و8 من 10 من الرطل من القمح، وقدح وثلث. الصاع قدح وثلث، أي هو سدس كيلة مصرية. والوسق بالجرامات هو 130 كيلو جراما و56 من 100، فالخمسة 652 كيلو جراما و8 من 10. هذه 5 أوسق. وأما تقدير الشيخ الشارح رحمه الله فالوسق 60 صاعا، زنة الصاع النبوي بالبر الجيد زنتها 2040 جراما، فتكون زنة النصاب بالبر الجيد تكون 612 كيلو جرام، فإذا بلغت ذلك ففيها الزكاة ولا زكاة فيما دون ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المطابخ والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعض هذه المسائل. قال: اختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزبب، أي لا يصير زبيبا، لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبسته، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا تركته حتى ييبس فيصير زبيبا حينئذ، فبعض العنب لا يكون كذلك مهما يبسته. فقال بعضهم: لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه فيؤكل كالفاكهة. وقال بعضهم: تجب فيه الزكاة وإن لم يزبب، كما لو كان التمر لا يؤكل إلا رطبا، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، أنهم يأخذون الزكاة من العنب ولو لم يصر زبيبا. والمذهب أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيبا، فيخرج عنه زبيبا، هذا هو المذهب. والصحيح أن له أن يخرج من نفس العنب،
ومثله النخل الذي يأكله أهله رطبا، فيجوز أن يخرج زكاته منه رطبا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فيما مر، قال: إلا العنب والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. هذه مسألة. الثاني: التين لا تجب فيه الزكاة على مذهب الحنابلة لأنه لا يدخر غالبا، والصواب أن فيه الزكاة لأنه مدخر. والثالثة: الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد لا يتحقق به شرط الادخار، فالادخار الصناعي لا يصيره مدخرا. المسألة الرابعة: تجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم، وهو رواية في المذهب لقول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقال بعض أهل العلم: تجب فيه الزكاة، ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان، فهو مذكور بعقب الزيتون في الآية، وهي لا تجب أي الزكاة فيه أي في الرمان عندهم، ومقتضى الآية التسوية بينهما، فإما أن تخرج الزكاة عنهما جميعا وإما أن تسقط عنهما جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 من الأرطال العراقية، قدره 1600 رطل عراقي، ورطل أيضا، فالرطل بكسر الراء وفتحها، وهو معيار يوزن به أو يكال، وهو يختلف باختلاف البلاد. يعني يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل. اعتبره العلماء بالبر أي بالقمح الرزين الجيد، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به. فإذا قال قائل: لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاءت بالكيل؟ فالجواب أن الوزن أثبت، لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخر ومن مكان لآخر، فنقلت إلى الوزن، لأن الوزن يعتبر بالمفاقيل وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذكر مشايخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وهذا ما جاءت به السنة، بينما الصاع عندنا 3 أمداد مع أنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أننا لو اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كبير. والصاع النبوي بالوزن يساوي 2.40 كيلوغراما من البر الجيد الرزين. فتأتي بإناء وتضع فيه هذا الذي وزنت، تضع 2.40 كيلوغراما، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي. قال الشيخ: وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة، مكتوب عليه من الخارج نقشا: هذا ملك فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: وقد اعتبرته أنا، يعني نفسه رحمه الله، فأتيت ببر رزين وملأت هذا الإناء ووزنته، فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء. فالشيخ رحمه الله تعالى قدر هذا التقدير الذي ذكره للصاع النبوي، وهذا نافع جدا بفضل الله تبارك وتعالى في صدقة الفطر وزكاته، عندما تخرج من الأعيان كما هو الأصل ولا تحيد عنه، فكيف تصنع ذلك مع اختلاف المطعومات في صدقة الفطر؟ أنت تتخذ إناء وتجعل فيه وزنا 2.40 كيلوغراما من البر، أي من القمح الجيد الرزين، وتنظر إلى الحد الذي وصل إليه البر في الإناء، فهذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصاع النبوي. ثم تجعل فيه تمرا إلى العلامة التي وصلت إليه، تجعل فيه أرزا إليها، إلى غير ذلك من تلك المخرجات في صدقة الفطر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن زكاة الزروع والثمار واجبة، دل على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والأصناف التي تؤخذ منها كما مر فيما ذكره الشيخ ورجحها أنها تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإنه ذهب إلى أنه تؤخذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط، وعمدته في ذلك حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس دينهم، قال لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه الشيخ في الإرواء وفي السلسلة. وقال في تمام المنة، قال أبو عبيد وابن زنجويه أو زنجويه في كتابيهما، والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بها، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم أي العنب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا وزروعا وثمارا مما تخرج سواها، يعني سوى ما ذكر، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. قال الشيخ رحمه الله، وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة، وله فيها رأي معروف يأتي في حينه إن شاء الله جل وعلا. فالرأي الذي رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهو ما رجحه المصنف وذكره، وهو المذهب عند الحنابلة، لا يذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا ابن أبي ليلى ولا سفيان ولا من قال بذلك من الصحابة والتابعين، وذهبوا إلى حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي موسى ومعاذ لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، فتوقفوا عند حدود هذه المذكورات. هل في العنب زكاة؟ عن موسى بن طلحة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب، وفي الرواية التي مرت الزبيب والتمر. قال الشيخ الألباني رحمه الله فيما مر ذكره، هذا سند صحيح مرسل وهو صريح في الرفع، ولا يضر إرساله لأمرين: الأول أنه صح موصولا عن معاذ كما تقدم من رواية ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن عثمان، والثاني أن عبد الله ابن الوليد العدني وهو ثقة رواه عن سفيان به وزاد فيه. قال: بعث الحجاج بموسى ابن المغيرة على السواد، فأراد أن يأخذ من الخضر والبقول، فقال موسى ابن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال: صدق. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك في الإرواء. وقد سئل الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: هل تجب الزكاة في العنب؟ فأجاب: تجب الزكاة فيه إذا أراد بيعه قبل أن يصبح زبيبا، كما تجب فيه الزكاة وهو زبيب. وعلى قواعد أهل العلم من أهل السنة أنه لا تؤخذ الزكاة من الخضروات. فعن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقال أبو عيسى هو الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. وروى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصححه الشيخ في الإرواء. هل في الزيتون زكاة؟ سئل الشيخ ناصر عن الزيتون هل يرى عدم إخراج الزكاة عنه؟ فأجاب رحمه الله: لا تجب فيه الزكاة المقننة، أما الزكاة العامة فتجب لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا بعض الخلاف فيما ذكره الشيخ رحمه الله وصار إلى ترجيح ضده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الضمة، قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. أي لو كان عند الإنسان بستان بعضه يجنى مبكرا والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب. فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة، ولا يقال إن هذا قد جذ، أي قطع ثمره وجناه قبل جذاذ الثاني، أو حصد إذا كان زرعا قبل حصاد الثاني، لأنها ثمرة عام واحد. فإذا لو كان عند الإنسان بستان بعضه يجنى مبكرا والبعض الآخر يتأخر، نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب، فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة. وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه قبل أن يبدو الصلاح في نصفه الآخر لم تسقط الزكاة أيضا، لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط. إذا وجبت الزكاة صارت دينا في الذمة، فإذا أخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه الزكاة. فتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وأما ثمرة عامين فلا تضم. فلو زرع الإنسان أرضا في عام ثم زرعها مرة ثانية في العام الذي يليه فلا تضم، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. قال صاحب الروض: وتضم ثمرة العام الواحد ولو مما يحمل في السنة حملين. قال الشيخ: هذا فيه نظر، فما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد، لأن هذا من شجرة واحدة. وأفاد المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض. فلو كان عنده في سبك مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي العامرية مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة، وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، كما في البر يضم بعضه إلى بعض، ولا يقال هذا من نوع كذا وهذا من نوع كذا، فهذا كله جنس واحد، لكن لا يضم جنس إلى آخر. والدليل على أنه يضم الأنواع بعضها إلى بعض دون الجنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الثمر مطلقة، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعا، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتمييز كل نوع عن الآخر. فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد نصف نصاب، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض. لماذا؟ لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم لأن الجنس مختلف. وسيأتي في زكاة النقدين إن شاء الله تعالى هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا يضم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: سيأتي في زكاة النقدين هل يضم الذهب إلى الفضة. قال المصنف رحمه الله: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أي ويشترط أيضا أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل ظهور الصلاح في الثمرة بأن تحمر أو تصفر، وفي الحبوب وقت وجوب الزكاة أن تشتد الحبة بحيث إذا غمزتها لا تنغمز، تكون مشتدة، فإذا غمزتها لا تنغمز، فيشترط أن يكون مملوكا له في هذا الوقت، فلو باعه قبل ذلك فإنه لا زكاة عليه، وكذلك إن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. ولذلك قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. اللقاط هو الذي يتتبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخل، أو يلتقط من المزارع السنبلة المتساقط من الزرع. فإذا كسب هذا اللقاط نصابا من التمر أو نصابا من الزرع فلا زكاة عليه، لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه. وكذلك لو مات المالك بعد بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث، لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة. لو مات المالك بعد بدو الصلاح لا زكاة على الوارث، لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، لكن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول الذي مات، فتخرج من تركته. وكذلك أيضا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده، أي إذا قيل لرجل احصد هذا الزرع بثلثه فحصده بثلثه فلا زكاة عليه في الثلث، لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة وإنما ملكه بعد ذلك. فصار عندنا شرطان: الأول بلوغ النصاب، الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة، فلا بد أن يبلغ الخارج النصاب وأن يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط وإن تجاوز النصاب، أو يأخذه بحصاده يعني الحاصدة ولو تجاوز النصاب، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه هو. فلا تجب فيما يجتنيه من المباح من هذه الأنواع التي ذكر. البطم الحبة الخضراء من الفصيلة الفستقية، شجرتها من 4 إلى 8 أمتار، تنبت في الأراضي الجبلية، ثمرتها حسكة مفلطحة خضراء تنقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة تؤكل في بلاد الشام. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل على وزن جعفر هو شعير الجبل، وهو شجيرة القطن أيضا، وبزر قطونة يقول العلماء سنبلة الحشيش، والحشيش هو الربلة. فهذه الأمور عندما يجتنيها هي من المباح، يعني الذي يخرج في الفلاة مما يخرجه الله عز وجل. فلو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا فإنه لا زكاة عليه فيه، لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له، إذ إن المباح وهو ما يجنى من الحشيش وغيره لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه، فإذا أخذه ملك. فهذه لو نبتت في أرضك واجتنيتها فإنه لا زكاة فيها. وقوله ولو نبتت في أرضه إشارة خلاف، فإن بعض العلماء قال إذا نبت في أرضه فإنه ملكه، وإذا كان ملكا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة. والمذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له، وهو أحق به من غيره لأنه في أرضه. فبناء على اختلاف القولين، إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المباح ملك له وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله فاستحصده لما استوى على سوقه، وإذا قلنا لا يملكه إذ هو من المباح ونبت بفعل الله جل وعلا وإن كان في أرضه فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه، لأنه حين الوجوب ليس ملكا له. وإنما صححنا أنه ليس ملكا له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وهذا من الكلأ، ولكنه أولى به وأحق لأنه نبت في أرضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، أخرجه أحمد وأبو داود عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه راو ضعيف كما قال البوصيري، وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحح إسناده البوصيري في الزوائد والحافظ في التلخيص والألباني. والخلاصة أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتا أم لم يكن، وأنه يشترط لذلك شرطان، الأول بلوغ النصاب، والثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وقد مر ذكر الخلاف في ذلك. ولكن ما اختاره الشيخ هو أيضا ما ذكره المصنف، وهو مذهب أحمد رحمة الله عليه، أن الزكاة تجب في كل مكيل ومدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتا أم لم يكن، ويشترط له شرطان، الأول أن يبلغ النصاب، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. هل يشترط أن يكون الحب والثمر قوتا؟ المذهب لا يشترط، فما دام مكيلا مدخرا ففيه الزكاة. والقول الثاني يشترط أن يكون قوتا، لكن ظاهر عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يشمل ما كان قوتا وما كان غير قوت. هذا العموم الذين قالوا بأن حديث الدارقطني والبيهقي، أعني حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأصناف الأربعة، فيكون هذا العموم ليس هكذا، وإنما يخصصه ما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين ذهبوا إلى تضعيف الحديث، حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، فإنهم يقولون ما يقوله الشيخ رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. هذا الفصل بيّن فيه المصنف رحمه الله مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب، فالواجب العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباعه حسب المؤونة. فإن سقي بلا مؤونة فالواجب العشر لأن نفقته أقل، الذي يسقى بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء: أن يشرب بعروقه يعني لا يحتاج إلى الماء، والثاني أن يكون من الأنهار والعيون، والثالث ما يكون من الأمطار. فهذا يسقى بلا مؤونة. فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهار وشققت الساقية أو الخليد ليسقي الأرض، هل يكون سقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟ الجواب: سقي بغير مؤونة. ونظير ذلك إذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا فإنه بلا مؤونة أيضا، لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، فالمؤونة تكون في نفس السقي، أي يحتاج إلى إخراجه، لإخراج الماء عند السقي بمكائن أو بسوان. السواني جمع السانية، وهي الإبل يستقى عليها الماء من الدواليب. أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر بلا مؤونة، ففيه العشر ونصفه معها، أي مع المؤونة، يعني يجب نصف العشر إذا وجدت المؤونة، إذا لم توجد يجب العشر، إذا وجدت نصفه معها أي مع المؤونة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا وما يشرب من غير سقي العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. أخرجه البخاري في الصحيح. عثري يشرب بعروقه، الحكمة في ذلك كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة، فراعى الشارع هذه المؤونة والنفقة وخفف على ما يسقى بمؤونة. وثلاثة أرباعه بهما، أي ما يشرب بمؤونة وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. مثال ذلك: النخل يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة، في الصيف يسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار، ففيه ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوت، بمعنى أننا لا نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر، فبأكثرهما نفعا، أي الذي يكثر نفع النخل أو الشجر أو الزرع به فهو المعتبر. فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر، لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتبر به. فصارت الأحوال أربعة: ما سقي بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرها على النصف وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر، وبلا مؤونة خالصة العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يعتبر الأكثر نفعا. هذه هي الحالات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع الجهل العشر، أي إذا تفاوتا وجهلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العشر، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى. فإذا قال قائل: كيف يكون أحوط؟ فيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الإلزام به. فالجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى نعلم أنه سقي بمؤونة، فنسقط نصفه، وهنا لم نعلم وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعا، فكان الاحتياط إيجاب العشر. فمع الجهل يعني تفاوتا بمؤونة وبغير مؤونة، وجهلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. يشترط أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ووقت وجوب الزكاة إذا اشتد الحب، أي قويا وصار شديدا لا ينضغط بضغطه، وبدا صلاح الثمر، وذلك في ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، أي بدلا من أن يكون قاسيا يكون لينا متموها، وبدلا من أن يكون حامضا يكون حلوى. فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وقبل ذلك لا يجب، قبل ذلك لا تجب الزكاة. ويتفرع على هذا أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة فإنه لا تجب عليه، بل تجب على من انتقلت إليه. كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب أو بدو صلاح الثمر، فإن الزكاة لا تجب عليه، بل تجب على الوارث. وكذلك لو باع النخيل وعليه ثمار لم يبدو صلاحها، أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد حبه، فإن الزكاة على المشتري، لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة عليه. ويتفرع على هذا أيضا أنه لو تلفت، ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه، فإنه لا زكاة عليه، لأن ذلك قبل وجوب الزكاة عليه. إلا أنهم قالوا إن فعل ذلك فرارا من الزكاة وجبت عليه عقوبة، عقوبة له بنقيض قصد. ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به، هذه قاعدة، كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به. ولكن إن باع الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه، فلا زكاة عليه، إلا إذا كان يريد التحيل لإسقاط الزكاة عنه، فإنه يلزم حينئذ بإخراج الزكاة. وكذلك إن تلفت، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر. البيدر المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع، ويسمى الجرين وهو الجرن، ويسمى الجرين والبيدر. لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر، وذلك أنهم كانوا إذا جذوا أي قطعوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه، وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه. فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في الجرين أي الجرن أي البيدر. والدليل على استقرار الوجوب يكون بكون هذه في البيدر، قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، هذا دليل على أن الوجوب يستقر بجعلها في البيدر. إذا حصد الزرع فإنه يجعل في البيادر فورا، فإن تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقط، ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط فإنها لا تسقط، وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه. ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا عليه. وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يتلف يعني الثمار والزرع قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقا، سواء تلف بتعد أو تفريط أو غير ذلك، والعلة عدم الوجوب. الحال الثانية أن يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر، ففي هذا تفصيل، إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. والحال الثالثة أن يتلف بعد جعله في البيدر، أي بعد جذه ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه الزكاة مطلقة، لأنها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه. والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله فلا يسقط الدين عنه. وعندنا أمر، مسألة أنه يستقر أمر الوجوب بجعلها في البيدر، هذا كان قديما، كان الناس يجمعون الزرع في تلك البيادر وتدوسه وتطأه المواشي بتلك الآلة المعروفة، فإذا قلنا إنه يستقر الوجوب بجعلها في البيدر ورتبنا على عدم الجعل في البيدر الحكم الذي مر، فالناس صاروا لا يصنعون ذلك، اتخذوا آلات حديثة لأجل فصل الحب عن سائر الزرع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي أن تفعل ما لا يجوز، قد تعديت، والتفريط أن تترك ما يجب عليه، فرط. فمثلا لو أن رجلا بعد أن بدا الصلاح في ثمر النخل وقبل أن يجعله في البيدر أهمله حتى جاءت السيول فأمطرت وأفسدت التمر، فيقال هذا مفرط. ولو أنه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعد، لأنه فعل ما لا يجوز، فالأول ترك ما يجب والثاني فعل ما لا يجوز. ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرط ويهمل فأتلفت الثمرة أو الزرع فلا شيء عليه، لأنه لم يتعد ولم يفرط. ولو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح واشتد الحب، فإن كان بإهمال منه أو تفريط ضمن الزكاة وإلا فلا. والصحيح في الحالة الثالثة أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط، لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، فإن تعدى أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه فهو ضامن. وإن لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف، مثل أن يجعل التمر في البيدر لأجل أن ييبس ولكن لم يمض وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر، مع كمال التحفظ والحراسة فلا يضمن، اللهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرطا. إذن القول الراجح أن الحالة الثالثة تلحق بالحالة الثانية. وأما القول بأن الرجل إذا كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق، لأن دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا المال. وقد مر في قول المصنف أن الزكاة تتعلق بالمال وتتعلق بالذمة أيضا، فجمع الأمرين. وقد مر الخلاف بين أهل العلم الذين قالوا إن الزكاة تتعلق بالمال والذين قالوا إنها تتعلق بالذمة، وقال المصنف تتعلق بالمال والذمة جميعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قبل أن يتكلم عن زكاة العسل، ذكر آخر مسألة تتعلق بما نحن فيه، فقال: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. يجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، أي أن زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجر دون المالك، أي أن زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجر دون المال. لو قال المصنف وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون المالك لكان أعم من قوله ويجب العشر، لأن العشر قد يكون واجبا وقد يكون الواجب نصف العشر، لكن المصنف اختار هذا اللفظ لأن غالب الأراضي بعد الفتوحات الإسلامية تسقى بالأنهار بلا مؤونة، فيعبر أهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر، ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره. وعلة الوجوب أن المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الثمار، وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. قد يقول قائل: وكيف يستأجر النخل؟ وهل يستأجر النخل؟ المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجر، أي لا يمكن أن آتي إلى صاحب البستان وأقول له أجرني هذا النخل لمدة 10 سنوات مثلا، لأن الثمر معدوم ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر، ففيه جهالة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه. فهذا من باب أولى، يعني تأجير البساتين، لأن هذا قبل أن يخرج والآخر قبل أن يبدو صلاحه. فإذا كان قد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فهي موجودة مشاهدة ومنظورة، ويمكن خرصها أي تقديرها تخمينا، وهي على رؤوس الأشجار. إذا كان النهي قد وقع على هذا فعن هذا من باب أولى، ففيه جهالة كما هو معلوم. هذا هو المذهب كما قال الشيخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها، فقد يكون زرعك أكثر من الأجرة وقد يكون أقل، فكذلك النخل. ويجعل النخل أصلا كما تجعل الأرض أصلا بالمزارعة. قال: إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمن حديقة أسيد بن حضير رضي الله عنه الذي لزمه ديون، فضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنة ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين، وعمر فعل ذلك والصحابة رضي الله عنهم متوافرون، ولأنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض، ولأن هذا أقطع للنزاع بين المستأجر وصاحب الأرض، وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة، وهذا ربما يحصل فيه نزاع. أما إذا كانت الأجرة مقطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، والمستأجر قد عرف أن الثمر كله له، لا ينازعه فيه أحد يتصرف فيه كاملا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس، أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن استدلالهم بالحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل بدو صلاحه، وبيع الحيوان الحامل، مع أن النهي عن بيع الحمل، ولكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. فبيع الحمل في بطن أمه مع أمه فثبت تبعا ولا يثبت استقلالا، لأن النهي عن بيع الحمل ثابت فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن إذا قلنا إنه لا يصح استئجار النخيل، فإنه يحمل قول المصنف يجب العشر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور، لأنه على المذهب لا يصح أن تستأجر هذا النخيل بثماره. والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهي فتوى مهمة وفيها قطع لكثير من النزاعات. ولذلك يقول الشيخ الشارح رحمه الله: والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا وصاروا يؤجرون البساتين، فمثلا يقول: استأجرت منك البساتين 100,000، فيعطيه 100,000 والآخر يستقل بالثمر. وابن عقيل رحمه الله فصل وقال: إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيل، يجوز اعتبارا بالأكثر، لأن تأجير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر. أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل وتؤجر الأرض، أن تؤجر الأرض وأن تساقي على النخل، أي تقول: ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره، وأجرتك هذه الأرض 10,000، فيأخذ الأرض ويزرعها والزرع له، ويأخذ النخيل يقوم عليه بثلث ثمره، فتساقيه على النخل وتؤجر له الأرض. هذا هو الطريق على المذهب. وأما على حسب ما ذهب إليه شيخ الإسلام فيجوز أن تؤجر البستان لسنوات ولا شيء، ولا يدخل في النهي الذي ذهبوا إليه كما فصل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مسألة: لو كانت الأرض خراجية، والبلاد الخراجية هي التي افتتحت صلحا ووظف ما صلح عليه أهلها على أراضيهم، لو كانت الأرض خراجية فالزكاة فيها على المستأجر والخراج على المالك، ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر. فالزكاة على المستأجر الأرض الخراجية، والخراج على المالك، ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض فعليه الخراج باعتباره مالكا للأرض، وعليه الزكاة باعتباره مالكا للزرع أو الثمر. على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقات والمغارسة، تدفع الأرض إلى من يزرعها على أن يكون الزرع بينك وبينه، أو أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاجه إليه بجزء معلوم له أي للعامل من ثمره. على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة، تجب الزكاة في هذه الأحوال على العامل وعلى مالك الأرض بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا، فإن لم تبلغ إن بنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك، وأن مذهب الشافعي هو أوسع المذاهب في الخلطة كما مر. فتجب الزكاة في هذه الأحوال في المزارعة والمساقات وما أشبه على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا، فإن لم تبلغ إن بنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم تفصيل ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة الحبوب والثمار. والأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج ولا كل ما يخرج. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والجنات البساتين، والمعروشات المسموكات المرفوعات، وغير معروشات أي وغير مرفوعات. قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: المعروشات من بسط على وجه الأرض فانتشر مما يكون كالكرم والقرع والبطيخ، وأما غير المعروشات فما قام على ساق ونسق، ما كان على نظام واحد كالنخل والزرع وسائر الأشجار. والنخل والزرع مختلفا أكله أي ثمره وطعمه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها في النظر وغير متشابه فيه ولا في الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، والعثري ما يشرب من غير سقي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار، وهو ما يسمى بالبعل، سمي عثريا من العاثوراء، وهي الحفرة لتعثر الماء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: العشر، يعني عشرة من المئة. وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. والأوسق جمع وسق وجمع وسق أيضا ووسق، وأصلها في اللغة الحمل، والمراد بالوسق ستون صاعا. فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا في كل شيء ولا في كل نوع، بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما. فما هو الضابط في هذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا اختلافا غير قليل. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: تجب، يعني الزكاة، في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. والحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك، كالبر والشعير والأرز والذرة والدخن وغيرها. والدخن نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس، ينبت بريا ومزروعا. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: ولو لم تكن قوتا، فهذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول: ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة، مثل حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء وما أشبهها، فهذه غير قوت ولكنها حب يخرج من الزروع. وفي كل ثمر يكال ويدخر، والثمر ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل، كالفاكهة والخضروات ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر. قال: كتمر وزبيب. التمر يكال ويدخر، والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن. فالتمر في عرفنا يوزن وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك، لأن العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في الروض المربع زيادة أمثلة، فقال: كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق وما أشبه ذلك. قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. أفادنا قوله وفي كل ثمر يكال ويدخر أنه إذا كان الثمر يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، وإن كان يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، لأن المصنف رحمه الله ذكر شرطين: أن يكال وأن يدخر. وفي هذه المسألة عدة أقوال، هذا أحدها. والمراد بالادخار أن عامة الناس يدخرونه، لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لا تجب إلا في هذه الأربعة الأشياء، لحديث ورد في ذلك. يقول الشيخ الشارح رحمه الله: ولو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، لكنه ضعيف. وهذا القول، أي أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء، رواية عن أحمد. والحق أن هذا الحديث الذي قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إنه ضعيف، هذا الحديث قد صححه بعض أهل العلم،
هو حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة، وأخذ به. والعمل عليه عنده أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة الأشياء: في القمح، في البر، في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وما سوى ذلك من الأصناف والأنواع فلا تجب فيها الزكاة. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه. واستدلوا بعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء العشر. فقالوا تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه. وفيما سقت السماء العشر هو حديث البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهم. القول الرابع أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر، سواء كان يكال أو لا يكال. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذه أربعة أقوال، وأقرب الأقوال في اختيار الشيخ الشارحي هو ما ذهب إليه المصنف، قال: والدليل قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدل هذا على اعتبار التوسيق، والتوسيق أي التحميل، والوسق هو الحمل. والمعروف أن الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهي بأصواعنا على حسب ما ذكره لنا مشايخنا 230 صاعا وزيادة صاع نبوي، وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع النبوي 240 جراما، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تقديرا. فقال: إن صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 240 جراما من البر الجيد الرزين. قال: ف300 صاع تعدل 612 كيلو بالبر الرزين الجيد، فيتخذ إناء يسع مثل هذا الوزن أو عدة أوان ثم يقاس عليها. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الخلاصة، فقال: والخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها. هذا هو أقرب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله. 5 أوسق بالكيل المصري تساوي 50 كيلة مصرية. 5 أوسق ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا بلغ الخارج من الأرض 50 كيلة مصرية، وهي 4 أرادب وسدس، سدس إردب، 4 أرادب وسدس إردب، أي 4 أرادب وويبة كما عند المصريين، فهي 50 كيلة مصرية. إذا بلغت ففيها الزكاة. الصاع بالأرطال المصرية 4 أرطال و8 من 10 من الرطل من القمح، وقدح وثلث. الصاع قدح وثلث، أي هو سدس كيلة مصرية. والوسق
بالجرامات هو 130 كيلو جراما وستة وخمسون من مئة، فالخمسة 652 كيلو جراما وثمانية من عشر، هذه الخمسة أوسق. وأما تقدير الشيخ الشارح رحمه الله فالوسق 60 صاعا، زنة الصاع النبوي بالبر الجيد زنتها 2040 جراما، فتكون زنة النصاب بالبر الجيد تكون 612 كيلو جرام، فإذا بلغت ذلك ففيها الزكاة ولا زكاة فيما دون ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المطابخ والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعض هذه المسائل، قال: اختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزبب أي لا يصير زبيبا، لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبسته، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا تركته حتى ييبس فيصير زبيبا حينئذ، فبعض العنب لا يكون كذلك مهما يبسته. فقال بعضهم: لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه فيؤكل كالفاكهة. وقال بعضهم: تجب فيه الزكاة وإن لم يزبب، كما لو كان التمر لا يؤكل إلا رطبا، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم أنهم يأخذون الزكاة من العنب ولو لم يصر زبيبا. والمذهب أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيبا، فيخرج عنه زبيبا، هذا هو المذهب. والصحيح أن له أن يخرج من نفس العنب، ومثله النخل الذي يأكله أهله رطبا، فيجوز أن يخرج زكاته منه رطبا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فيما مر، قال: إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس، هذه مسألة. الثاني: التين لا تجب فيه الزكاة على مذهب الحنابلة لأنه لا يدخر غالبا، والصواب أن فيه الزكاة لأنه مدخر. والثالثة: الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد لا يتحقق به شرط الادخار، فالادخار الصناعي لا يصيره مدخرا. المسألة الرابعة: تجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم، وهو رواية في المذهب لقول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقال بعض أهل العلم: تجب فيه الزكاة، ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان، فهو مذكور بعقب الزيتون في الآية، وهي لا تجب أي الزكاة فيه أي في الرمان عندهم، ومقتضى الآية التسوية بينهما، فإما أن تخرج الزكاة عنهما جميعا وإما أن تسقط عنهما جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 من الأرطال العراقية، قدره 1600 رطل عراقي ورطل أيضا، فالرطل بكسر الراء وفتحها، وهو معيار يوزن به أو يكال، وهو يختلف باختلاف البلاد، يعني يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل، اعتبره العلماء بالبر أي بالقمح الرزين الجيد، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به. فإذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاءت بالكيل؟ فالجواب أن الوزن أثبت، لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخر ومن مكان لآخر، فنقلت إلى الوزن، لأن الوزن يعتبر بالمفاقيل وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذكر مشايخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وهذا ما جاءت به السنة، بينما الصاع عندنا 3 أمداد مع أنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أننا لو اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كبير. والصاع النبوي بالوزن يساوي 2.40 كيلوغراما من البر الجيد الرزين، فتأتي بإناء وتضع فيه هذا الذي وزنت، تضع 2.40 كيلوغراما، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي. قال الشيخ: وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة مكتوب عليه من الخارج نقشا: هذا ملك فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: وقد اعتبرته أنا، يعني نفسه رحمه الله، فأتيت ببر رزين وملأت هذا الإناء ووزنته، فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء. فالشيخ رحمه الله تعالى قدر هذا التقدير الذي ذكره للصاع النبوي، وهذا نافع جدا بفضل الله تبارك وتعالى في صدقة الفطر وزكاته، عندما تخرج من الأعيان كما هو الأصل ولا تحيد عنه، فكيف تصنع ذلك مع اختلاف المطعومات في صدقة الفطر؟ أنت تتخذ إناء وتجعل فيه وزنا 2.40 كيلوغراما من البر أي من القمح الجيد الرزين، وتنظر إلى الحد الذي وصل إليه البر في الإناء، فهذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصاع النبوي. ثم تجعل فيه تمرا إلى العلامة التي وصلت إليه، تجعل فيه أرزا إليها، إلى غير ذلك من تلك المخرجات في صدقة الفطر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن زكاة الزروع والثمار واجبة، دل على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والأصناف التي تؤخذ منها كما مر فيما ذكره الشيخ ورجحها أنها تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإنه ذهب إلى أنه تؤخذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط، وعمدته في ذلك حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس دينهم، قال: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 4: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه الشيخ في الإرواء وفي السلسلة. وقال في تمام المنة: قال أبو عبيد وابن زنجويه أو زنجويه في كتابيهما، والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بها، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم، أي العنب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين. ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواها، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا وزروعا وثمارا مما تخرج سواها، يعني سوى ما ذكر، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة، وله فيها رأي معروف يأتي في حينه إن شاء الله جل وعلا. فالرأي الذي رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهو ما رجحه المصنف وذكره، وهو المذهب عند الحنابلة، لا يذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا ابن أبي ليلى ولا سفيان ولا من قال بذلك من الصحابة والتابعين، وذهبوا إلى حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي موسى ومعاذ: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فتوقفوا عند حدود هذه المذكورات. هل في العنب زكاة؟ عن موسى بن طلحة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب، وفي الرواية التي مرت الزبيب والتمر. قال الشيخ الألباني رحمه الله فيما مر ذكره: هذا سند صحيح مرسل، وهو صريح في الرفع، ولا يضر إرساله لأمرين: الأول أنه صح موصولا عن معاذ كما تقدم من رواية ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن عثمان، والثاني أن عبد الله ابن الوليد العدني وهو ثقة رواه عن سفيان به وزاد فيه. قال: بعث الحجاج بموسى ابن المغيرة على السواد، فأراد أن يأخذ من الخضر والبقول، فقال موسى ابن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال: صدق. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك في الإرواء. وقد سئل الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: هل تجب الزكاة في العنب؟ فأجاب: تجب الزكاة فيه إذا أراد بيعه قبل أن يصبح زبيبا، كما تجب فيه الزكاة وهو زبيب. وعلى قواعد أهل العلم من أهل السنة أنه لا تؤخذ الزكاة من الخضروات. فعن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقال أبو عيسى هو الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. وروى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصححه الشيخ في الإرواء. هل في الزيتون زكاة؟ سئل الشيخ ناصر عن الزيتون هل يرى عدم إخراج الزكاة عنه، فأجاب رحمه الله: لا تجب فيه الزكاة المقننة، أما الزكاة العامة فتجب لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا بعض الخلاف فيما ذكره الشيخ رحمه الله وصار إلى ترجيح ضده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الضمة، قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لا جنس إلى آخر، أي لو كان عند الإنسان بستان بعضه يجنى مبكرا والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب. فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة، ولا يقال إن هذا قد جذ، أي قطع ثمره وجناه قبل جذاذ الثاني، أو حصد إذا كان زرعا قبل حصاد الثاني، لأنها ثمرة عام واحد. فإذا لو كان عند الإنسان بستان بعضه يجنى مبكرا والبعض الآخر يتأخر، نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب، فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة. وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه قبل أن يبدو الصلاح في نصفه الآخر لم تسقط الزكاة أيضا، لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط. إذا وجبت الزكاة صارت دينا في الذمة، فإذا أخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه الزكاة، فتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وأما ثمرة عامين فلا تضم. فلو زرع الإنسان أرضا في عام ثم زرعها مرة ثانية في العام الذي يليه فلا تضم، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. قال صاحب الروض: وتضم ثمرة العام الواحد ولو مما يحمل في السنة حملين. قال الشيخ: هذا فيه نظر، فما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد، لأن هذا من شجرة واحدة. وأفاد المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض. فلو كان عنده في سبك مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي العامرية مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة، وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، كما في البر يضم بعضه إلى بعض ولا يقال هذا من نوع كذا وهذا من نوع كذا، فهذا كله جنس واحد، لكن لا يضم جنس إلى آخر. والدليل على أنه يضم الأنواع بعضها إلى بعض دون الجنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الثمر مطلقة، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعا، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتمييز كل نوع عن الآخر. فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد نصف نصاب فإنه لا يضم بعضه إلى بعض. لماذا؟ لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم لأن الجنس مختلف. وسيأتي في زكاة النقدين إن شاء الله تعالى هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا يضم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: سيأتي في زكاة النقدين هل يضم الذهب إلى الفضة. قال المصنف رحمه الله: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أي ويشترط أيضا أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل ظهور الصلاح في الثمرة بأن تحمر أو تصفر، وفي الحبوب وقت وجوب الزكاة أن تشتد الحبة بحيث إذا غمزتها لا تنغمز، تكون مشتدة فإذا غمزتها لا تنغمز. فيشترط أن يكون مملوكا له في هذا الوقت، فلو باعه قبل ذلك فإنه لا زكاة عليه، وكذلك إن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. ولذلك قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. اللقاط هو الذي يتتبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخل، أو يلتقط من المزارع السنبلة المتساقطة من الزرع. فإذا كسب هذا اللقاط نصابا من التمر أو نصابا من الزرع فلا زكاة عليه، لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه. وكذلك لو مات المالك بعد بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث، لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة. لو مات المالك بعد بدو الصلاح لا زكاة على الوارث، لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة. لكن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول الذي مات، فتخرج من تركته. وكذلك أيضا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده، أي إذا قيل لرجل احصد هذا الزرع بثلثه فحصده بثلثه فلا زكاة عليه في الثلث، لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة وإنما ملكه بعد ذلك. فصار عندنا شرطان: الأول بلوغ النصاب، الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة. فلا بد أن يبلغ الخارج النصاب وأن يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط وإن تجاوز النصاب، أو يأخذه بحصاده يعني الحاصدة ولو تجاوز النصاب، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه هو. فلا تجب فيما يجتنيه من المباح من هذه الأنواع التي ذكر. البطم الحبة الخضراء من الفصيلة الفستقية، شجرتها من 4 إلى 8 أمتار، تنبت في الأراضي الجبلية، ثمرتها حسكة مفلطحة خضراء تنقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة تؤكل في بلاد الشام. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل على وزن جعفر، هو شعير الجبل وهو شجيرة القطن أيضا، وبزر قطون يقول العلماء سنبلة الحشيش، والحشيش هو الربلة. فهذه الأمور عندما يجتنيها هي من المباح، يعني الذي يخرج في الفلاة مما يخرجه الله عز وجل. فلو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا فإنه لا زكاة عليه فيه، لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له، إذ إن المباح وهو ما يجنى من الحشيش وغيره لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه، فإذا أخذه ملك. فهذه لو نبتت في أرضك واجتنيتها فإنه لا زكاة فيها. وقوله ولو نبتت في أرضه إشارة خلاف، فإن بعض العلماء قال إذا نبت في أرضه فإنه ملكه، وإذا كان ملكا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة. والمذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له، وهو أحق به من غيره لأنه في أرضه. فبناء على اختلاف القولين، إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المباح ملك له وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله فاستحصده لما استوى على سوقه، وإذا قلنا لا يملكه إذ هو من المباح ونبت بفعل الله جل وعلا وإن كان في أرضه فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه، لأنه حين الوجوب ليس ملكا له. وإنما صححنا أنه ليس ملكا له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في 3، في الماء والكلأ والنار، وهذا من الكلأ، ولكنه أولى به وأحق لأنه نبت في أرضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في 3، في الماء والكلأ والنار، أخرجه أحمد وأبو داود عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه راو ضعيف كما قال البوصيري. وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحح إسناده البوصيري في الزوائد والحافظ في التلخيص والألباني. والخلاصة أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، سواء كان قوتا أم لم يكن، وأنه يشترط لذلك شرطان: الأول بلوغ النصاب، والثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وقد مر ذكر الخلاف في ذلك. ولكن ما اختاره الشيخ هو أيضا ما ذكره المصنف، وهو مذهب أحمد رحمة الله عليه، أن الزكاة تجب في كل مكيل ومدخر من الحبوب والثمار، سواء كان قوتا أم لم يكن، ويشترط له شرطان: الأول أن يبلغ النصاب، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. هل يشترط أن يكون الحب والثمر قوتا؟ المذهب لا يشترط، فما دام مكيلا مدخرا ففيه الزكاة. والقول الثاني يشترط أن يكون قوتا، لكن ظاهر عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يشمل ما كان قوتا وما كان غير قوت. هذا العموم الذين قالوا بأن حديث الدارقطني والبيهقي، أعني حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأصناف الأربعة، فيكون هذا العموم ليس هكذا، وإنما يخصصه ما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين ذهبوا إلى تضعيف الحديث، حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، فإنهم يقولون ما يقوله الشيخ رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. هذا الفصل بيّن فيه المصنف رحمه الله مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب، فالواجب العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباعه حسب المؤونة. فإن سقي بلا مؤونة فالواجب العشر، لأن نفقته أقل. الذي يسقى بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء: أن يشرب بعروقه، يعني لا يحتاج إلى الماء، والثاني أن يكون من الأنهار والعيون، والثالث ما يكون من الأمطار. فهذا يسقى بلا مؤونة. فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهار وشققت الساقية أو الخليج ليسقي الأرض، هل يكون سقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟ الجواب: سقي بغير مؤونة. ونظير ذلك إذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا، فإنه بلا مؤونة أيضا، لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، فالمؤونة تكون في نفس السقي، أي يحتاج إلى إخراجه، إلى إخراج الماء عند السقي بمكائن أو بسوان. السواني جمع السانية، وهي الإبل يستقى عليها الماء من الدواليب. أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر أو ما أشبه ذلك، فهذا يعتبر بلا مؤونة، ففيه العشر ونصفه معها، أي مع المؤونة. يعني يجب نصف العشر إذا وجدت المؤونة، إذا لم توجد يجب العشر، إذا وجدت نصفه معها، أي مع المؤونة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا وما يشرب من غير سقي العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. أخرجه البخاري في الصحيح. عثري يشرب بعروقه، الحكمة في ذلك كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة، فراعى الشارع هذه المؤونة والنفقة وخفف على ما يسقى بمؤونة. وثلاثة أرباعه بهما، أي ما يشرب بمؤونة وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. مثال ذلك: النخل يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة. في الصيف يسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار ففيه ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوت بمعنى أننا لا نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر، فبأكثرهما نفعا، أي الذي يكثر نفع النخل أو الشجر أو الزرع به فهو المعتبر. فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر، لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتبر به. فصارت الأحوال أربعة: ما سقي بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرها على النصف وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر، وبلا مؤونة خالصة العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يعتبر الأكثر نفعا. هذه هي الحالات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع الجهل العشر، أي إذا تفاوتا وجهلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العشر، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى. فإذا قال قائل: كيف يكون أحوط؟ فيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الإلزام به. فالجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى نعلم أنه سقي بمؤونة، فنسقط نصفه، وهنا لم نعلم وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعا، فكان الاحتياط إيجاب العشر. فمع الجهل يعني تفاوتا بمؤونة وبغير مؤونة، وجهلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. يشترط أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ووقت وجوب الزكاة إذا اشتد الحب، أي قوي وصار شديدا لا ينضغط بضغطه، وبدا صلاح الثمر، وذلك في ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، أي بدلا من أن يكون قاسيا يكون لينا متموها، وبدلا من أن يكون حامضا يكون حلوى. فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وقبل ذلك لا يجب، قبل ذلك لا تجب الزكاة. ويتفرع على هذا أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة فإنه لا تجب عليه، بل تجب على من انتقلت إليه، كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب أو بدو صلاح الثمر، فإن الزكاة لا تجب عليه بل تجب على الوارث. وكذلك لو باع النخيل وعليه ثمار لم يبدو صلاحها، أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد حبه، فإن الزكاة على المشتري، لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة عليه. ويتفرع على هذا أيضا أنه لو تلفت، ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه، فإنه لا زكاة عليه، لأن ذلك قبل وجوب الزكاة عليه. إلا أنهم قالوا: إن فعل ذلك فرارا من الزكاة وجبت عليه عقوبة، عقوبة له بنقيض قصد. ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به، هذه قاعدة، كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به. ولكن إن باع الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه فلا زكاة عليه، إلا إذا كان يريد التحيل لإسقاط الزكاة عنه، فإنه يلزم حينئذ بإخراج الزكاة. وكذلك إن تلفت، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر. البيدر المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع، ويسمى الجرين، وهو الجرن، ويسمى الجرين والبيدرة. لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر، وذلك أنهم كانوا إذا جذوا أي قطعوا الثمرة جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه، وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه. فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في الجرين أي الجرن أي البيدر. والدليل على استقرار الوجوب يكون بكون هذه في البيدر قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا دليل على أن الوجوب يستقر بجعلها في البيدر، إذا حصد الزرع فإنه يجعل في البيادر فورا، فإن تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط فإنها لا تسقط، وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه، ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا عليه. وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يتلف يعني الثمار والزرع قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواء تلف بتعد أو تفريط أو غير ذلك، والعلة عدم الوجوب. الحال الثانية أن يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر ففي هذا تفصيل، إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. والحال الثالثة أن يتلف بعد جعله في البيدر أي بعد جذه ووضعه في البيدر أو بعد حصاده ووضعه في البيدر فعليه الزكاة مطلقة لأنها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله فلا يسقط الدين عنه. وعندنا أمر، مسألة أنه يستقر أمر الوجوب بجعلها في البيدر، هذا كان قديما، كان الناس يجمعون الزرع في تلك البيادر وتدوسه وتطأه المواشي بتلك الآلة المعروفة، فإذا قلنا إنه يستقر الوجوب بجعلها في البيدر ورتبنا على عدم الجعل في البيدر الحكم الذي مر، فالناس صاروا لا يصنعون ذلك، اتخذوا آلات حديثة لأجل فصل الحب عن سائر الزرع. قال الشيخ رحمه الله تعالى التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. التعدي أن تفعل ما لا يجوز قد تعديت، والتفريط أن تترك ما يجب عليه فرط. فمثلا لو أن رجلا بعد أن بدأ الصلاح في ثمر النخل وقبل أن يجعله في البيدر أهمله حتى جاءت السيول فأمطرت وأفسدت التمر، فيقال هذا مفرط. ولو أنه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعد لأنه فعل ما لا يجوز، فالأول ترك ما يجب والثاني فعل ما لا يجوز. ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن يفر ويهمل فأتلفت الثمرة أو الزرع فلا شيء عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط. ولو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح واشتد الحب فإن كان بإهمال منه أو تفريط ضمن الزكاة وإلا فلا. والصحيح في الحال الثالثة أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط، لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، فإن تعدى أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه فهو ضامن، وإن لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف، مثل أن يجعل التمر في البيدر لأجل أن ييبس ولكن لم يمض وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق، حتى سرق التمر، مع كمال التحفظ والحراسة فلا يضمن، اللهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرطا. إذن القول الراجح أن الحالة الثالثة تلحق بالحالة الثانية، وأما القول بأن الرجل إذا كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق، لأن دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا المال. وقد مر في قول المصنف أن الزكاة تتعلق بالمال وتتعلق بالذمة أيضا، فجمع الأمرين. وقد مر الخلاف بين أهل العلم الذين قالوا إن الزكاة تتعلق بالمال والذين قالوا إنها تتعلق بالذمة، وقال المصنف تتعلق بالمال والذمة جميعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قبل أن يتكلم عن زكاة العسل، ذكر آخر مسألة تتعلق بما نحن فيه، فقال ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، يجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، أي أن زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجر دون المالك، أي أن زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجر دون المال. لو قال المصنف وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون المالك لكان أعم من قوله ويجب العشر، لأن العشر قد يكون واجبا وقد يكون الواجب نصف العشر، لكن المصنف اختار هذا اللفظ لأن غالب الأراضي بعد الفتوحات الإسلامية تسقى بالأنهار بلا مؤونة، فيعبر أهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر، ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره. وعلة الوجوب أن المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الثمار، وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. قد يقول قائل وكيف يستأجر النخل وهل يستأجر النخل؟ المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجر، أي لا يمكن أن آتي إلى صاحب البستان وأقول له أجرني هذا النخل لمدة 10 سنوات مثلا، لأن الثمر معدوم ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر، ففيه جهالة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه. فهذا من باب أولى، يعني تأجير البساتين، لأن هذا قبل أن يخرج والآخر قبل أن يبدو صلاحه، فإذا كان قد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فهي موجودة مشاهدة ومنظورة، ويمكن خرصها أي تقديرها تخمينا وهي على رؤوس الأشجار. إذا كان النهي قد وقع على هذا فعن هذا من باب أولى، ففيه جهالة كما هو معلوم. هذا هو المذهب كما قال الشيخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها فقد يكون زرعك أكثر من الأجرة وقد يكون أقل، فكذلك النخل، ويجعل النخل أصلا كما تجعل الأرض أصلا بالمزارعة. قال إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمن حديقة أسيد بن حضير رضي الله عنه الذي لزمه ديون، فضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنة ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين، وعمر فعل ذلك والصحابة رضي الله عنهم متوافرون، ولأنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض، ولأن هذا أقطع للنزاع بين المستأجر وصاحب الأرض، وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة، وهذا ربما يحصل فيه نزاع. أما إذا كانت الأجرة مقطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، والمستأجر قد عرف أن الثمر كله له، لا ينازعه فيه أحد يتصرف فيه كاملا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وهذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس، أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن استدلالهم بالحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل بدو صلاحه، وبيع الحيوان الحامل، مع أن النهي عن بيع الحمل، ولكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فبيع الحمل في بطن أمه مع أمه فثبت تبعا ولا يثبت استقلالا، لأن النهي عن بيع الحمل ثابت، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. إذن إذا قلنا إنه لا يصح استئجار النخيل، فإنه يحمل قول المصنف يجب العشر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور، لأنه على المذهب لا يصح أن تستأجر هذا النخيل بثماره. والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهي فتوى مهمة وفيها قطع لكثير من النزاعات. ولذلك يقول الشيخ الشارح رحمه الله: والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا وصاروا يؤجرون البساتين. فمثلا يقول: استأجرت منك البساتين 100,000، فيعطيه 100,000 والآخر يستقل بالثمر. وابن عقيل رحمه الله فصل وقال: إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيل يجوز اعتبارا بالأكثر، لأن تأجير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر. أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل وتؤجر الأرض، أن تؤجر الأرض وأن تساقي على النخل، أي تقول: ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره، وأجرتك هذه الأرض 10,000، فيأخذ الأرض ويزرعها والزرع له، ويأخذ النخيل يقوم عليه بثلث ثمره، فتساقيه على النخل وتؤجر له الأرض. هذا هو الطريق على المذهب. وأما على حسب ما ذهب إليه شيخ الإسلام فيجوز أن تؤجر البستان لسنوات ولا شيء، ولا يدخل في النهي الذي ذهبوا إليه، كما فصل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مسألة: لو كانت الأرض خراجية، والبلاد الخراجية هي التي افتتحت صلحا ووظف ما صولح عليه أهلها على أراضيهم، لو كانت الأرض خراجية فالزكاة فيها على المستأجر والخراج على المالك. ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر. فالزكاة على المستأجر الأرض الخراجية، والخراج على المالك. ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض فعليه الخراج باعتباره مالكا للأرض، وعليه الزكاة باعتباره مالكا للزرع أو الثمر. على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقات والمغارسة، تدفع الأرض إلى من يزرعها على أن يكون الزرع بينك وبينه، أو أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاجه إليه بجزء معلوم له، أي للعامل، من ثمره. على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة، تجب الزكاة في هذه الأحوال على العامل وعلى مالك الأرض بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا، فإن لم تبلغ إن بنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك، وأن مذهب الشافعي هو أوسع المذاهب في الخلطة كما مر. فتجب الزكاة في هذه الأحوال في المزارعة والمساقات وما أشبه على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا، فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمات الأنعام، وقد تقدم تفصيل ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.